بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يطيعوا الذين كفروا، الذين قامت سوق كفرهم بعد ما نال المؤمنين ما نالهم يوم أحد، وأنهم إن أطاعوهم فإن هدفهم في النهاية أن يردوا المؤمنين على أعقابهم إلى الكفر، وعند ذلك يكون المؤمنين قد خسروا يعني إيمانهم، خسروا آخرتهم. قال جل وعلا: بل الله مولاكم. اعلموا أن الله معكم، مولاكم هو مؤيدكم وناصركم وهو خير الناصرين. ثم بين سبحانه وتعالى صورة من صور حربه وعقوبته للكفار. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا جند من جند الله تبارك وتعالى. يخبر الله تبارك وتعالى ما الذي سيصنعه بأهل الكفر نحو أهل الإيمان. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، رعب الخوف الشديد، يرعبوا من المؤمنين. وهذا يعني هذه الجنود من جند الله تبارك وتعالى، جعلها الله تبارك وتعالى هذه مع أهل الإيمان، ومما خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة الخاتمة، كما قال النبي: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني لو كان العدو يبعد عن المسلمين مسيرة شهر حتى تصله الإبل، يرعب من المسلمين ويخاف منهم إذا علم أنهم يريدونه أو أنهم يتوجهون إليه. فكل عدو مسيرة شهر يظل في رعب عن أهل الإيمان. وهذا قد كان، انظروا حروب المسلمين جميعا، فالمسلمون في كل تاريخهم مع قلتهم عن أعداد الكافرين، لكن كان جميع أعدائهم على اختلافهم يرعبون منهم. قال جل وعلا: سنلقي في قلوب، وهي يكون في القلب، والرعب إذا كان في القلب خلاص يعني يفر البدن. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الفعل الذي يفعله بهم جزاء لهم. قال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الله لم ينزل سلطان على الشرك، بل إن الله تبارك وتعالى في كل يعني رسالاته قد دعا إلى توحيده سبحانه وتعالى، دعا الرسل رسل الله جميعا إلى توحيد الله، وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولم ينزل الله تبارك وتعالى ولم يأمر عباده أن يشركوا به شيئا. فهنا ما لم ينزل به سلطانا، هذا بيان الحال التي عليها أهل الشرك والواقع، وهم أنهم اتخذوا لهم آلهة دون الله، أشركوا بهم مع الله تبارك وتعالى دون أن يكون معهم سلطان. يعني السلطان شيء له سلطة وقهر، ككتاب من الله، برهان حقيقي، دليل يقوم على شركهم؟ لا. فمثلا مشرك العرب الذين أشركوا الملائكة ما ماذا عندهم من برهان؟ زعموا أن الملائكة أنهم هم بنات الله، وأن الله تزوج بالجن وولد له الملائكة، وأنهم ديت، وأنهم لا يملكون مع الله وإنما يشفعون عند الله. فلن هذه خرافات هم افتروها من عند أنفسهم وفعلوها. ماذا عند النصارى في أن المسيح عيسى هو الله وابن الله؟ ظنون وشكوك، بشر من البشر يأكل ويشرب وتدفعه ضرورة الأكل والشرب لهذا، ويعيش معهم، يخاف كما يخافون ويفر من عدوه، وكيف يكون مثل هذا؟ يعني هو الله وابن الله، أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ظنون وأوهام، ويزعمون أنهم على الرسالة السابقة. طيب في أي رسالة سابقة أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه سيرسل ابنه وأن له ولد وسينزله؟ هذا إبراهيم، وهذا موسى عليه السلام، وهذه كل الرسالات السابقة دعت إلى أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وأنه ليس له صاحب وليس له ولد وليس ثلاثة كما يقولون. افتراء، كذب افتروه من عند أنفسهم وغلفوا، وأصبح هذا الشرك قائم. وهكذا كل يعني من أشرك بالله تبارك وتعالى غيره ليس عنده أي سلطان على هذا الشرك، ما عنده دليل ولا برهان. فلأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سيضع الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب، يعني من أهل الإيمان. لذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. بقى السبب هنا يعني بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، هزيمة في الدنيا وكذلك عقوبة في الآخرة، ومأواهم النار. المأوى هو ما يلجأ إليه الإنسان لراحته وسكنه. سميت النار مأوى، والحقيقة هي ليست مأوى، وإنما سميت مأوى لأنها هي المستقر النهائي لهؤلاء يأوون في النار. ولا شك أن من يأوي إلى النار لا يكون في سكن ولا في أمن ولا في راحة، وإنما في عذاب مستقر عياذا بالله. ومأواهم النار هي مستقرهم ونهاية مطافهم، وبئس مثوى الظالمين. لا يكون هذا مأوى كبيت يأوي إليه الإنسان لكن كله فراشه نار وجدرانه نار وغلافه نار، بئس مأوى هام. فإنه إذا كان لك بيت ولكن كله حيات وعقارب و خوف ورعب ونتن وقذر، هذا يقول مأوى، لكن هذا بئس مأوى، هذا بئس بيت يبيت الإنسان فيه أن يكون على هذه الحال. فالنار هي مأوى الظالمين، وبئس بئس لإنشاء الذم، يعني يذم الله تبارك وتعالى النار أن تكون مأوى لكنها للظالمين. وبئس مثوى الظالمين، مثواهم يعني أنها المثوى مكان السواء، الذي سوى في المكان، سوى إلى مكان بمعنى أنه يعني أوى إليه والتجأ إليه. وبئس مثوى الظالمين. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب للأهل الإيمان، قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. لقد صدقكم الله وعده يعني بالنص حصل، يعني موعود الله تبارك وتعالى لكم بأنه ينصركم. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر، هذا في أول معركة، إذ تحسونهم الحس القتل بإذنه بمشيئته، هو الذي أمركم وهو الذي شاء هذا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى فيها أسباب الهزيمة، ما السبب الذي حقق هذه الهزيمة؟ ففي أول معركة الله تبارك وتعالى قال في أول معركة حصل لكم النصر، وكان هذا مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى لكم بالنصر. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، في أول معركة عندما قال أمرهم النبي بالقتال، شد الزبير بن العوام على ميمنة الكفار، ميمنة خالد، فاندحرت، وشد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان في الرجالة لا يقوم له شيء، وشد المسلمون عليهم فهربوا جميعا، حتى إن النساء التي كانت يعني خلفهم ركضنا إلى الجبل وشمرنا عن سوقهن حتى بدت خلاخيرهن. وهنا لما فروا هذا الفرار للكفار تنادى يعني بعض المسلمين الذين الرماه الذين كانوا يحمون ظهر المسلمين، فقالوا خلاص يعني فر القوم والغنيمة الغنيمة. عبد الله بن جبير قال لهم يا قوم لا إلزموا مكانكم، بهذا أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يطيعوه وخرجوا. كانوا 50، لم يبق معه فقط إلا 5. لما نظر المشركون بعد أهلي ونظر أبو يعني خالد وكان مجنبا للخيل بعيدا بعد ذلك عن المعركة، ونظر أن الرماة تركوا مكانهم، انكشف ظهر المسلمون، فالتف حول جند المسلمين، أتى لهؤلاء 5 قتلوا. وكان خيل الكفار في ذلك اليوم كان معهم 100 فارس، قتلوا هؤلاء 5 ثم اندفعوا خلف جيش المسلمين يضربونهم. لما انشغل المسلمون بأن رجعوا مرة ثانية لقتال الخيل التي جاءتهم من الخلف، ونظر الفارون من المشركين أن يعني خيلهم تقاتل في آخر تقاتل المسلمين، رجعوا مرة ثانية إلى يعني القتال، فأصبح المسلمون بين يعني قتال من خلفهم قد جاءهم، ثم جاءهم الكفار الذين فروا مرة يقاتلونهم، فتمزق صف المسلمين. فالله قال ولقد صدقكم الله وعده في أول المعركة إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، تنازعتم في الأمر يعني أمر هذه المعركة وما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قفوا هنا افعلوا هنا، وعصيتم وعصيتم أمر النبي صلوات الله وسلامه على حسب المعصية من بعد ما أراكم ما تحبون النصر، من بعد ما أراكم الله النصر رأي العين وهو فرار الكفار وخلاص قرب نهاية المعركة، أراكم الله تبارك وتعالى ما تحبون. ثم قال جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم بعض من يريد الدنيا الغنيمة، الذين خافوا على ضياع الغنيمة وظنوا أن يلحقوا بالكفار قبل أن يفروا ب يعني أموالهم، وفردوا أن يلحقوهم لينالوا الغنيمة. منكم من يريد الدنيا قال جل وعلا ومنكم من يريد الآخرة، يعني لا، فهذا أيضا إشادة من الله تبارك وتعالى بشأن المؤمنين المخلصين في قتالهم، وأنهم لم يكن كل الصحابة مع النبي يريد الدنيا، بل يقول ابن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي يريد الدنيا حتى نزل هذا، حتى نزلت هذه الآية فيقول وذلك إن إرادة الدنيا إرادة قلبية يعني عمل قلبي، فالله تبارك وتعالى كشف أن بعض يعني أن بعضهم كان يريد هذا. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال جل وعلا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هنا يخبر الله تبارك وتعالى أنه كان ما كان بأمره سبحانه وتعالى، وأن هذه الصرفة التي جاءت للمسلمين عن الكفار وتحول الكفار بعد ذلك إلى قتال المسلمين وإحاطتهم بهم أنه كان بمشيئة الله وبأمره، وليس هذا أمر يعني ما فعله الكفار ليس يعني جبرا على الله ولا خارج عن أمر الله تبارك وتعالى، ولكن الله شاء هذا وسمح به. قال ثم صرفكم عنهم، صرفكم عنهم يعني أيها المؤمنون بما حصل لكم من يعني الشتات والفرقة والفرار، قال جل وعلا ليبتليكم، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء منه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد عفا عنكم، ولقد عفى الله عنكم يعني عن المنهزمين، فهؤلاء الذين يعني انهزموا في هذه المعركة عفى الله تبارك وتعالى عنهم، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. والله ذو فضل على المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ذو فضل يعني إحسان ومنة وعطاء سبحانه وتعالى، ومن فضله أن محى عنكم يعني إثم هذا الفرار على المؤمنين، ف فهذا أثبت لهم الإيمان سبحانه وتعالى مع ما وقع منهم من يعني هذا الخطأ. إذن هذه الآية جمعت الأسباب، أسباب لما كانت ثم هزيمة، عصيان الأمر، حصول الفشل، لأن هذا فشل، عدم التمسك بالأمر الذي مسكوا به، وهذا حصول يعني حصل ما حصل من هذا الخوف والفرار هنا وهنا، إرادة الدنيا، فالذين أرادوا الدنيا، فهؤلاء هم الذين سببوا، يعني هذا هو الذي سبب هذه الهزيمة، وإن كانت هي في النهاية واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى وأمره، ثم إن الله تبارك وتعالى عفى عن هؤلاء الذين قصروا هذا التقصير وكان بسبب تقصيرهم الهزيمة. ثم قال جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذا تصوير من الله تبارك وتعالى لحال المؤمنين حال الفرار من المعركة، وهذا ليبين الله تبارك وتعالى لهم ما كان، ليبين شلون يعني عوقبوا هذه العقوبة ولماذا. إذ تصعدون يعني في الجبل فرارا، فإن منهم لما صرخ الشيطان بعد هذا الالتفاف المشركين بهم قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شتى المسلمون هنا وهناك، وبعضهم بدأ يعني هروبا يصعد في الجبل بعيدا عن الكفار. إذ تصعدون ركبا ولا تلوون على أحد، تلون على أحد يعني يميل واحد إلى الثاني ليسمعه لينقذه، والرسول يدعوكم في أخراكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني نفرتهم وفرقتهم على هذا النحو وشتاتهم صار يناديهم إلي عباد الله، يناديهم أنه الرسول وأنه باق في المعركة ويصرخ فيهم، لكن مع الرعب والخوف الذي نالهم لم يعيروا نداء النبي اهتماما صلوات الله وسلامه عليه. والرسول يدعوكم في أخراكم في مؤخرة الجيش، باقي النبي في أرض المعركة وينادي هؤلاء الفارين. قال جل وعلا فأثابكم غما بغم، فأثابكم هنا ثواب سمي ثواب لكنه يعني بمعنى العقوبة، غما بغم، غم متواصل مع غم، الغم الأول غم الهزيمة، الغم الثاني غم أن النبي يناديهم ولا يسمعون له صلوات الله وسلامه عليه، الغم الثالث فات النصر، يعني النصر كان قريب خلاص أصبح في اليد فضاع، ثم حصلت الهزيمة فجابت غم، ثم النبي يناديهم وكذا فأصبح غم، وكذلك غمهم في 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 سماعهم بموت النبي فأصبحت مجموعة غموم وهموم تراكبت بعضها على بعض من ما حصل. فأثابكم غما بغم، غم متواصل مع غم. قال بعض أهل التفسير فأثابكم غما بغم، يعني أثابكم غما بما يعني بالغم الذي أصبتم به النبي صلى الله عليه وسلم عندما ديت، يعني كأن الله عاقبكم لأنكم يعني أصيب النبي بالغم بسبب يعني فراركم فجاكم غم في قلوبكم بهذا. لكن الصحيح والمعنى الأول أنه قد جاءكم غم متواصل مع غم آخر. قال جل وعلا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، يعني أن الله تبارك وتعالى أراد أن يوقع هذه المصيبة بكم حتى أول شيء تعلموا أن ما قدر يكون ولا تحزنوا على ما فاتكم من النصر، نصر كان قريب وسيقع، والغنيمة كانت يعني أصبحت خلاص في متناول اليد، ستعلموا أن الأمر لله عز وجل، فلا تحزنوا على ما فاتكم، أي من النصر، ولا ما أصابكم، لا تحزنوا كذلك على ما أصابكم من الجراح، فإنه فاتهم النصر وحصلت لهم الجراح، والله خبير بما تعملون، والله سبحانه وتعالى خبير بما تعملون. وهذا فيه تحذير، وكذلك يعني فيه طبعا فيه وعيد، وفيه كذلك تبشير لأهل الصبر ويعني أهل الثبات. خبير، الخبرة هي العلم الدقيق، يعني العلم الخفي، فالله عليم علما خفيا بكل خفايا الأمور سبحانه وتعالى. خبير بما تعملون، بالذي تعملونه. ثم قال جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذا بعد ما حصل هذا غمهم على فوات النصر وغمهم على الهزيمة، إلا أن الله تبارك وتعالى أنزل سكينة من عنده بعد الغم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة، الأمانة نوع من السكينة، أمان، هدوء، راحة في القلب، وهذا شيء عجيب بعد هذا. يعني الغم يثير يعني حفيظة النفس ويجعل الأمر يسود في الوجه، لكن تأتي هذه أمان من الله تبارك وتعالى والسكينة من عنده. ثم أنزل عليكم، أي من عنده، من بعد الغم أمنة نعاسا، سكينة في القلب مصحوبة بالنعاس. النعاس هو النوم الخفيف. يغشى طائفة منكم، يعني الله جعلوا لي طائفة، جماعة من أهل الإيمان، منهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، يقول: وقع السيف مني 6 مرات وأنا من يدي وأنا بالموقع، يعني هو بالموقع، القتل قائم والكفار بكل مكان والموت منتشر في كل مكان، ومع ذلك يعني السيف يقف ويقع السيف من يده من النعاس، شايل السيف ثم ينعس ويقوم السيف ثم يستيقظ فيأخذه مرة ثانية. وهذا أمر ديت، النعاس هنا في وقت المعركة دليل على الطمأنينة وسكينة القلب، لأن الخائف لا ينام، الخائف لا ينام، لا نامت أعين الجبناء، الخائف لا ينام، والمغموم لا يصيبه، لا يأتيه نوم، بل يأتيه الأرق والسهاد. فهذا كون إنسان يكون في وسط الموت ثم يأتيه يعني غشة النعاس، هذه هذا معناه هدوء قلب وثبات. يغشى طائفة منكم، قال جل وعلا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طائفة أخرى، يخبر الله أن طائفة أخرى غير هذه الطائفة التي أنزل الله تبارك وتعالى عليه هذه الطمأنينة وهذه الأمنة وهذا النعاس، طائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم، أصبح كل ما يفكرون فيه هو كيف ينجون بأنفسهم، أنفسهم التي تهمه، أصبح الآن ما القضية أمر الدين الذي يعني يهمهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفكرون فيه، مستقبل هذا الدين، لا، أصبح يعني يفكر في نفسه، كيف الخلاص، كيف أخرج، كيف أنجو. قال جل وعلا مبين يعني ما في قلوب هؤلاء: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق، إن دينه سينتهي، أن خلاص وصلنا لنهاية المطاف، رسوله قد قتل، لا إسلام بعد ذلك، هذا وين؟ فهذا ظن غير الحق. الله أخبر وقال قبل هذا بأن دينه لابد أن يظهر ولابد أن يكون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هذا وعد الله تبارك وتعالى ولا بد أن يكون. فهؤلاء ظنوا بهذه الهزيمة يعني الجزئية بأن الأمر انتهى، وأنه خلاص ما أصبح فيه مجال لهذا. فهم يظنون بالله، قل ظن الحق ظن الجاهلية، ظن أهل الجاهلية في الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أهل الجاهلية ظنوا بالله ظن سيء، وهو أنه لا يثيب طائع ولا يجزي عاصي، وإنما هي دنيا فقط، وبعد إذا متنا فلا يكون يعني حكومة ولا حساب، وأنه موت واحد. يقولون يعني هؤلاء الذين ظنوا هذا الظن من المنافقين، هل لنا من الأمر من شيء؟ كلمة ملتوية، من يسمعها يظن أنهم يعنون بها المعنى الحقيقي الظاهر منها، ولكن هم يعنون معنى آخر في أنفسهم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، فمن يظن هل لنا من الأمر يعني أمر الحياة وشأن الوجود والمقادير، يعني أن المقادير كلها لله تبارك وتعالى، ليس لنا من الأمر شيء، وينبغي أن لنا أن نستكين ونرضى ونصبر لقضاء الله تبارك وتعالى وحكمه. فهذا معنى حق، والسامع لهذه الكلمة منهم يعني يظن أنهم يعنون هذا الأمر، هل لنا من الأمر من شيء، لكنهم لا يعنون هذا المعنى، لا يعنون هذا المعنى المتبادر من هذه الكلمة هل لنا من الأمر من شيء، وإنما يعنون معنى خبيث آخر، وهو أنهم يعنون أن النبي لم يستشرهم، لم يأخذ برأيهم، أن النبي مستبد، وأنه أخذ الأمر دونهم، وأنهم لو أطاعهم النبي ولم يخرجوا من المدينة ما كان ما كان. فالرد عليهم قال جل وعلا قل إن الأمر كله لله، إقرار بالمعنى المتبادر الذي هم يعني يقولونه ولا يريدونه، ولكن لا يريدون كذلك أن يعرف عنهم المعنى الثاني. قال قل إن الأمر كله لله، شأن العباد كله والأمر الكون القدر كله لله، لكن قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لكن يخفون في أنفسهم عندما يقولون هل لنا من الأمر شيء، يخفون شيء آخر لا يبدونه لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، لو كان لنا من الأمر شيء بمعنى أنه لو استشارنا الرسول وكان يأخذ بقولنا عندما قلنا له ما قتلنا ها هنا، ما خرج بنا من المدينة لنقتل ها هنا في هذا المكان، لكنا جلسنا الآن في المدينة وقاتلنا من هناك وانتصرنا على أعدائنا ولم يحصل ما حصل من هذه الهزيمة. انظر هذا خبث، لكن الله تبارك وتعالى أخرج ما في نفس هؤلاء المنافقين من هذا يعني الخبث الذي يخفونه. قال جل وعلا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء يعني مع النبي ما قتلنا هاهنا. قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم آمنين مطمئنين وكان قد كتب الله تبارك وتعالى على بعضكم أن يقتل في هذا المكان، لا بد أن يخرج ليقتل، لأن هذا قضاء الله تبارك وتعالى وحكمه. فإن الله إذا كتب لإنسان أن يضجع في مكان يموت فيه لا بد أن يموت فيه، ولا يمكن أن يدركه الموت في غير هذا المكان، فلا بد. قل لو كنتم في بيوتكم يعني آمين مطمئنين وكان الله قد كتب على بعضكم أن يقتل في المعركة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى المكان الذي يضجع فيه ويقتل فيه. قال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم، يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج ما في هذه الصدور، ليبتلي ما في صدوركم حتى تظهروه وتقولونه، وإن كان يقولونه يعني بالإشارة والتمويه، لكن يخرجه الله تبارك وتعالى. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يمحصه ينقيه ويخرج يعني حقيقته إلى الخارج. والله عليم بذات الصدور، والله سبحانه وتعالى عليم، هذه صيغة مبالغة من العلم ولا شك أن علم الله تبارك وتعالى بالغ كل مبلغ، قد أحاط بكل شيء علم بذات الصدور. ذات الصدر هو السر، سره الدفين الذي لم يخرجه لأحد. فكل إنسان في عنده سر لم يبلغ به أحدا، أقرب الناس إليه ما أخبره به، وإنما هذا سره هو موضوع في صدره ما أخرجه، فهذا ذات الصدر. فذات الصدر السر الذي لم يبرح صدر صاحبه، الله عليم به سبحانه وتعالى، مو السر الذي نقله لغيره، علم واحد، لكن السر الذي لم يبح به لأحد فالله تبارك وتعالى عليم به. ولذلك عليم بأسراركم الخفية التي تخفونها، ومن أجل ذلك أخرج يعني هذا ديت. بعد أن قلتم هذا الكلام الملفوف الملغوم الذي يحتمل يعني هذه المعاني، أفصح الله تبارك وتعالى، أخرج الله تبارك وتعالى حقيقة المعنى الذي تخفونه في صدوركم. نقف عند هذا ونقبل إن شاء الله يعني في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب.
صدق الله العظيم.